بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة نتدارس معا المسائل المتعلقة بالإيمان بالقدر خيره وشره، وذلك من خلال هذا الكتاب المبارك النافع القول المفيد على كتاب التوحيد، وبالتحديد في باب ما جاء في منكر القدر. تقدم معنا أيها الإخوة شرح مراتب القدر، وكذلك بينا أن من بين هذه المراتب، وهي أربع، مرتبة الخلق، وأنه ما من شيء في هذا الوجود وفي هذا الكون إلا الله تبارك وتعالى خالقه وموجده، كما قرر الشارح رحمه الله تعالى من خلال هذا الشرح. وأيضا ذكرنا ووقفنا عند هذه المسألة أن مما يدخل في مرتبة الخلق أفعال العباد، كما قال الشارح رحمه الله تعالى: حتى فعل المخلوق مخلوق لله، لأن فعل المخلوق من صفاته، وهو وصفاته مخلوقان، إلى آخر كلامه. فما المقصود بأفعال العباد؟ ما المقصود بأفعال العباد؟ ولماذا يفرد العلماء الحديث عن هذه المسألة في كتب العقائد؟ وما هي الأدلة عليها؟ وما الذي يتعلق بأفعال العباد؟ أو بعبارة أخرى، عن أي شيء تصدر أفعال العباد؟ هذا يعني جانب من هذه المسألة، وسنتطرق لهذه الأمور التي ذكرتها لكم بإذن الله جل وعلا. خلق أفعال العباد، هذه المسألة إخواني مسألة عظيمة عند أهل العلم، وقد اعتنى علماء السنة ببيانها في كتب الاعتقاد، بل بعضهم قد أفردها بالتصنيف كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث ألف فيها مؤلفا مستقلا سماه خلق أفعال العباد. وكما قلت لكم، لا يكاد يوجد كتاب من كتب أهل السنة في باب الاعتقاد إلا وهذه المسألة منصوص عليها، سواء كانت من المصنفات والمتون الصغيرة أو كانت من الكتب والمصنفات الطويلة. ومن أسباب عناية العلماء بهذه المسألة هي إرادتهم وقصدهم الرد على المنحرفين في باب القدر، حيث إن هناك من هذه الأمة من انحرف في هذا الباب كما سيأتي معنا، ويقول إن الإنسان مستقل بعمله، بمعنى أنه هو الذي يخلق عمله والعياذ بالله، وأنه ليس لله مشيئة ولا إرادة ولا خلق فيما يتعلق بعمل العبد، وهذا لا شك ضلال وانحراف كبير كما سيأتي إن شاء الله. أفعال العباد، ما المقصود بها؟ أو ما تعريف أفعال العباد؟ قال أهل العلم: أفعال العباد هي أقوالهم وأعمالهم الصادرة منهم والناتجة عن إرادتهم وقدرتهم. هذا معنى قول أهل العلم أفعال العباد هي أعمال العباد وأقوالهم الصادرة منهم والناتجة من أي شيء؟ من إرادتهم ومن قدرتهم، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. اقرأ أبو عبد الرحمن. مرتبة الرابعة صفحة 404.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله تعالى: المرتبة الرابعة الخلق. فما من شيء في السماوات والأرض إلا الله خالقه ومالكه ومدبره وذو سلطانه. قال تعالى: الله خالق كل شيء. وهذا العموم لا مخصص له، حتى فعل المخلوق مخلوق لله، لأن فعل المخلوق من صفاته، وهو وصفاته مخلوقان، ولأن فعله ناتج عن أمرين: الأول إرادة جازمة، الثاني قدرة تامة. والله هو الذي خلق في الإنسان الإرادة الجازمة والقدرة التامة. ولهذا قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. والعبد يتعلق بفعله شيئان: الأول خلق، وهذا يتعلق بالله، الثاني مباشرة، وهذا يتعلق بالعبد وينسب إليه. قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولولا نسبة الفعل إلى العبد ما كان للثناء على المؤمن المطيع وإثابته فائدة، وكذلك عقوبة العاصي وتوبيخه. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع هذه المراتب الأربع، وقد جمعت في بيت: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين.
نعم، يكفي. هذا الذي سمعناه أيها الإخوة هو ما يتعلق بمسألة اليوم. عرفنا الآن رأس المسألة وهي أفعال العباد، وعرفنا التعريف، ووقفنا أيضا على سبب عناية العلماء بهذه المسألة. طيب، نقول أفعال العباد تتكون من أقوال ومن أفعال، وهذه الأفعال وهذه الأقوال صفات للعبد، والمخلوق أي العبد وصفاته مخلوقان خلقهما الله جل وعلا. والأدلة على هذه المسألة العظيمة كثيرة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الثالث صفحة 257 من منهاج السنة: والقرآن مملوء بما يدل على أن أفعال العباد حادثة بمشيئة الله وقدرته وخلقه، فيجب الإيمان بكل ما في القرآن، ولا يجوز أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. ومن أصرح أدلة القرآن على هذه المسألة العقدية العظيمة الكبيرة قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، ما معناها؟ قال أهل العلم: يعني والله خلقكم، خلق ذواتكم، وخلق الذي تعملونه أيضا. والله خلقكم وما تعملون، يعني والله خلقكم وخلق الذي تعملونه. ولهذا قال قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، قال: أي بأيديكم، أي ما تخلقونه وتصنعونه بأيديكم. والأثر رواه البيهقي في كتاب الاعتقاد. ومن أصرح أدلة السنة وهي كثيرة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. إن الله يصنع كل صانع وصنعته، في رواية: إن الله خالق كل صانع وصنعته. والحديث رواه البخاري في خلق أفعال العباد وابن أبي عاصم في السنة، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1637. بناء على هذه النصوص التي ذكرتها لكم والتي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في النقل عنه آنف الذكر، انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على هذه المسألة، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى 8406، قال: أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها. أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها. يؤكد أيها الإخوة هذه المسألة ويزيدها وضوحا ما قرره المؤلف هنا وأشار إليه، أن فعل العبد لا يصدر إلا عن أمرين: الأول إرادة، والثاني قدرة. يعني لا يقع الفعل ولا يتحقق ولا يحصل إلا إذا وجد هذان الأمران: الإرادة الجازمة والقدرة التامة. والمقصود بالقدرة التامة التمكن من الفعل، التمكن من فعل الشيء المطلوب. وخالق الإرادة وخالق القدرة هو الله جل وعلا. إذن بهذا يتحقق أو يتبين معنى الآية أيضا: والله خلقكم وما تعملون. ولهذا قال الشارح رحمه الله تعالى، انظروا، قال: ولأن فعله ناتج عن أمرين، أي صادر عن أمرين: الأول إرادة جازمة، الثاني قدرة تامة. والله هو الذي خلق في الإنسان الإرادة الجازمة والقدرة التامة. ولهذا قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ كيف عرفت الله عز وجل؟ ما هي الدلائل التي من خلالها عرفت الله؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. بنقض العزائم وصرف الهمم. من الذي خلق هذه العزيمة في الإنسان؟ الله جل وعلا. إذن هو الذي يخلقها، هو الذي ينقضها سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا معنى كون الله جل وعلا خالقا لأفعال العباد، قال: ومعنى ذلك، هذا الكلام في منهاج السنة في الثالث 269، قال: ومعنى ذلك أن الله يخلق في العبد القدرة التامة والإرادة الجازمة، وعند وجودهما، وجود الإرادة وجود القدرة، وعند وجودهما يجب وجود الفعل، يعني يتحقق جزما ماذا؟ حصول الفعل. قال: لأن هذا سبب تام للفعل، فإذا وجد السبب التام وجد المسبب. قال: وجب وجود المسبب، والله هو الخالق للمسبب أيضا. يعني الفعل لا يقع ولا يتم أبدا إلا بهذين الأمرين، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا اعذروني إذا كان الكلام ثقيل، لكن هاي مسائل لابد ندرسها يا أخوة، وتطرح، والآن في تويتر يعني الكلام في القدر بشكل لا يكاد يتصوره الإنسان، طعن في القدر أعوذ بالله بشكل صريح وفي أفعال الله عز وجل، فلا بد من بيانه. يعني هذا الأصل على وفق أصول أهل السنة وعلى ما قرر أهل العلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن الشارح قال: والعبد يتعلق بفعله شيئان: خلق ومباشرة. الخلق خلق الفعل أو خلق العمل، قال هذا يتعلق بالله. مباشرة، مباشرة العمل، قال هذا يتعلق بالعبد وينسب إليه، إلى آخر كلامه. هذا الكلام الذي ذكره الشارح فيه زيادة توضيح لما تقدم، وفيه كذلك تنبيه على مسألة، وهي أن ما يصدر من العباد من الأعمال والأقوال ينسب إلى العبد، ينسب إلى العبد ويضاف إليه حقيقة ويوصف به. لماذا؟ لأن العبد هو الذي قام بهذا العمل أو تكلم بهذا القول، فما قام به نسب إليه، وما تكلم به أيضا نسب إليه، لأنه باشر هذا الشيء. واضح؟ باشره بنفسه، لم يباشره غيره. وعلى هذا نقول كل من قام بعمل صالح فإنه يوصف به وينسب إليه ويضاف إليه، وكل من قام بعمل سيء أيضا ينسب إلى هذا العمل السيء ويوصف به ويضاف إليه. فمن قام بعمل صالح كالإيمان يقال مؤمن، لأنه هو الذي باشر الإيمان وقام بالإيمان. يقال له مصلي لأنه هو الذي صلى. قال له مزك لأنه هو الذي زكى. قال له بار بوالديه لأنه هو الذي بر والديه. قال واصل لرحمه لأنه هو الذي وصل رحمه، وهكذا. وهكذا في الجانب الآخر، فلو قام بعمل سيء يقال فاجر، فاسق، والعياذ بالله، عاق، قاطع لرحمه، نمام، شاتم، وهكذا. فكل من قام بعمل سيء ينسب إلى هذا العمل السيء. هذا كله يبين أيها الإخوة أن ما يقوم به العبد ينسب إلى العبد ويوصف به ويضاف إليه حقيقة. فلو لم يكن قائما به بهذا العمل لما صح أن ينسب إليه. ولهذا قال الشيخ رحمة الله عليه: ولولا نسبة الفعل إلى العبد ما كان للثناء على المؤمن المطيع وإثابته فائدة، وكذلك عقوبة العاصي وتوبيخه. يعني لما كان في توبيخ العاصي فائدة لو ما كان العمل ينسب إليه، ولا كان في الثناء على المؤمن فائدة إذا ما كان يستحق الثناء. طبعا هذا الكلام يقال لأن أهل الشر والمنحرفون في هذا الباب أيها الإخوة لهم اعتقاد فاسد في ما يتعلق بالله عز وجل، سأذكره لكم إن شاء الله تعالى، لكن بعد أن أذكر لكم هذا النص. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية مقررا أن ما يقوم به العبد ينسب إليه ويوصف به، قال: اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة، وله مشيئة ثابتة، وله إرادة جازمة وقوة صالحة. وقد نطق القرآن بإثبات مشيئة العبد في غير ما آية، كقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. قال: ونطق بإثبات فعله، فعل العبد، في عامة آيات القرآن: يعملون، يفعلون، يؤمنون، يكفرون، يتفكرون، يحافظون، يتقون، إلى آخره. أئمة السنة أيها الإخوة والعلماء يذكرون أو يقررون هذه المسألة على هذا التفصيل لسبب. ما هو؟ الرد على من يقول، وهذا الذي أردت التنبيه عليه وسبب ذكري له، التنبيه أو الرد على من يقول إن فعل العبد هو نفس فعل الله، إن فعل العبد هو نفس فعل الله. لو كان العبد سارق ونسب إليه، وقيل العبد سارق، وقيل أن فعل العبد هو نفس فعل الله، هل يجوز والعياذ بالله أن يوصف الله عز وجل بالسوء والشر؟ حاشا وكلا. فأفعال العباد أيها الإخوة يقول أهل العلم مخلوقة لله بمعنى أنه هو المقدر لها سبحانه وتعالى، هو الذي شاءها وأرادها، هو الذي خلقها. فأعماله أعمال العبد منفصلة عن الله عز وجل، العبد هو الذي يقوم بأعماله لكن الله هو الذي خلقها سبحانه وتعالى. وأفعال العباد أيضا من فعل العبد، تضاف إليه تنسب إليه ويوصف بها على الحقيقة، لا يقال أن فعل الإنسان هو فعل غيره، لا يقال فعل الحيوان هو فعل الإنسان، لا، ما يقوم به فلان غير ما يقوم به فلان، ما يقوم به الحيوان غير ما يقوم به بنو آدم، وهكذا. فالعبد باعتبار مباشرته للعمل، قيامه بالعمل ينسب إليه. فمن غاب عن العمل يقال فلان هو الذي غاب، لأنه هو الذي باشر الغياب عن العمل. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله مقررا هذه المسألة، قال: وأما جمهور أهل السنة المتبعون للسلف ولا إما فيقولون إن فعل العبد فعل له حقيقة ولكنه مخلوق لله مفعول لله، يعني الله هو الذي خلقه سبحانه، لا يقولون هو نفس فعل الله، ويقول ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بإيجاز بهذه المسألة. ننتقل بعد ذلك إلى قراءة الحديث الواردة في الباب، ونقرأ ما تيسر من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. تفضل عبد الرحمن. صفحة 408.
وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر لنا معه عدة وقفات، أو فيه عدة مباحث. الأول في تخريجه وبيان درجته، وهذا الحديث حديث طويل، وهو المعروف بحديث جبريل، وقد ذكره المصنف رحمه الله مختصرا، فقد أخرجه مسلم في صحيحه، هذا من جهة تخريجه. وهذا الحديث ذكر ابن عمر له واستدلاله به له مناسبة وسبب، ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، حيث ساق بسنده إلى يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، يعني أول من جاء بهذه البدعة والعياذ بالله، وهي القول بنفي القدر، أنه لا يوجد شيء اسمه قدر، ونفي علم الله عز وجل السابق. قال يحيى: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. لما أشكل الأمر عند هؤلاء لجأوا إلى أهل العلم، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في آخر الباب من المسائل المنهجية التي ذكرها المصنف، عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، فمن وقع في قلبه شبهة عليه أن يلجأ إلى أهل العلم، وخير من كان في ذاك الزمان هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لجأ هؤلاء إلى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني صرنا على ناحيتيه، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال يحيى: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني سيترك الكلام لي أن أتحدث وأبين حال ما وقع عندنا لابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فقلت: أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، قبلنا يعني في ناحيتنا وجهتنا في بلدنا، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم ويجمعونه ويتتبعونه، وهذا كلمة تدل على جدية وبحث وتعب، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم: وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف لم يكن عن علم الله عز وجل السابق. قال ابن عمر مبينا الموقف من هؤلاء المبتدعة من القدرية، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال ابن عمر: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، إلى آخر الحديث. فهذه مناسبة أو سبب الحديث جاء به عبد الله بن عمر رضي الله عنه للاستدلال به على بطلان مذهب هؤلاء في القدر، وسيأتي أثناء الشرح إن شاء الله مزيد بيان. تفضل عبد الرحمن. قوله
أن تؤمن بالله والإيمان بالله عز وجل.
من البداية: والذي نفسي بيده، والذي نفس عمر بيده، الصيغة هنا 408.
قوله والذي نفس ابن عمر بيده، الصيغة هنا قسم، جوابه جملة: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه ذكر حكمهم بالنسبة لقبول عملهم ولم يقل هم كفار، لكن حكمه بأن إنفاق
لكن حكمه
بأن إنفاقهم في سبيل الله لا يقبل، يستلزم الحكم بكفرهم. وإنما قال ابن عمر ذلك جوابا على ما نقل إليه من أن أناسا من البصرة يقولون: إن الله عز وجل لم يقدر فعل العبد وإن الأمر أنف، وأنه لا يعلم بأفعال العبد حتى يعملها وتقع منه. فابن عمر حكم بكفرهم اللازم من قوله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. والذي لا تقبل منه النفقات هو كافر، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ثم استدل ابن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فتؤمن بالجميع، فإن كفرت بواحد من هذه الستة فأنت كافر بالجميع، لأن الإيمان كل لا يتجزأ، كما قال تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ووجه استدلال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان مبنيا على هذه الأركان الستة، وإذا فات ركن من الأركان سقط البنيان. فإذا أنكر الإنسان شيئا واحدا من هذه الأركان الستة صار كافرا، وإذا كان كافرا فإن الله لا يقبل منه.
يكفي عط زكريا 3 أسابيع ما قاري. تعال عليك ديون. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الشارح رحمه الله: قوله أن تؤمن بالله، والإيمان بالله عز وجل يتضمن 4 أمور: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته.
سيشرح المصنف رحمه الله تعالى ما يخص أركان الإيمان الستة المذكورة في حديث عمر رضي الله تعالى عنه على سبيل الإجمال. والشارح رحمه الله له رسالة بعنوان نبذة في العقيدة، يعني به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح هذه الأصول، يعني شرح أقرب إلى التفصيل. الرسالة مطبوعة كما قلت لكم بعنوان نبذة في العقيدة، وأيضا بعنوان شرح حديث جبريل هكذا. وكذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر والد الشيخ عبد الرزاق له رسالة بعنوان شرح حديث جبريل في تعليم أصول الدين أو مراتب الدين. فالتفصيل إلى هناك، ونحن نمر الآن على ما ذكر الشارح رحمه الله على شيء من التعليق اليسير. نعم.
فمن أنكر وجود الله فليس بمؤمن، ومن أقر بوجوده وأنه رب كل شيء لكنه أنكر أسماءه وصفاته أو أنكر أن يكون مختصا بها فهو غير مؤمن بالله. قوله وملائكته: والإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور: الإيمان بوجودهم، ثانيا الإيمان باسم من علمنا اسمه منهم، ثالثا الإيمان بأفعالهم، رابعا الإيمان بصفاتهم. فممن علمنا صفاته جبريل عليه السلام، علمناه على خلقته التي خلق عليها، له 600 جناح قد سد الأفق كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظمته وأنه كبير جدا، فهو فوق ما نتصور. ومع ذلك يأتي أحيانا بصورة بشر، فأتى مرة بصورة دحية الكلبي، وأتى مرة بصورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتعلم المتأدب. قوله وكتبه أي الكتب التي أنزلها على رسله. والإيمان بالكتب يتضمن ما يلي: أولا الإيمان بأنها حق من عند الله، ثانيا تصديق أخبارها، ثالثا التزام أحكامها ما لم تنسخ. وعلى هذا فلا يلزمنا أن نلتزم بأحكام الكتب السابقة لأنها كلها منسوخة بالقرآن إلا ما أقره القرآن، وكذلك لا يلزمنا العمل بما نسخ في القرآن لأن القرآن فيه أشياء منسوخة. رابعا الإيمان بما علمناه معينا منها، مثل التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى. خامسا الإيمان بأن كل رسول أرسله الله معه كتاب، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. وقال عيسى: إني عبد الله، إني عبد الله آتاني الكتاب. وقال عن يحيى كذلك. تنبيه: الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى اليوم قد دخلها التحريف والكتمان، فلا يوثق بها، والمراد بما سبق الإيمان بأصل الكتب. قوله: ورسله، هم الذين أوحى الله إليهم وأرسلهم إلى الخلق ليبلغوا شريعة الله. والإيمان بالرسل يتضمن ما يلي: أولاً، أن نؤمن بأنهم حق صادقون مصدقون. أن نؤمن بأنهم حق صادقون مصدقون. ثانياً، أن نؤمن بما صح عنهم من الأخبار وبما ثبت عنهم من الأحكام ما لم تنسخ. ثالثاً، أن نؤمن بأعيان من علمنا أعيانهم وما لم نعلمه، فنؤمن بهم على سبيل الإجمال، ونعلم أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل لكل أمة رسولا تقوم بهم الحجة عليهم، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والبشر إذا لم يأتهم رسول يبين لهم فهم معذورون، لأنهم يقولون: يا ربنا، ما أرسلت إلينا رسولا، كما قال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فلا بد من رسول يهدي به الله الخلق. فإن قيل قوله تعالى على فترة من الرسل يدل على أنه فيه فترة ليس فيها رسول، فهل قامت عليهم الحجة؟ الجواب: إن الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام طويلة، وقد قامت عليهم الحجة لأن فيها بقايا، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وكما قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم.
هنا فيما يتعلق بالفترة وأهل الفترة، الفترة يقول أهل العلم هي الحقبة الزمنية التي تكون بين رسول ورسول آخر، هاي تسمى ماذا؟ فترة. وأهل الفترة هي الأمم، أو هم الأمم التي تكون بين أزمنة الرسل، هي الأمم التي تكون بين أزمنة الرسل ولم تصل إليهم الدعوة، هؤلاء يقال لهم أهل الفترة. وأهل الفترة أمرهم ثابت في السنة، يعني حالهم وحكمهم ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أربعة يوم القيامة يدلون بحجة، أي يأتون بحجة أمام الله عز وجل: رجل أصم لا يسمع، رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ومن مات في الفترة، أي لم تصل إليه دعوة الرسل السابقين. قال: فأما الأصم فيقول: يا رب، جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل. وأما الذي مات في الفترة فيقول: يا رب، ما أتاني رسولك فيأخذ، أي الله عز وجل، مواثيقهم ليطيعنه. قال: فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار. قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. هذا دليل من أدلة ثبوت هذا الأمر، والحديث الذي ذكرته لكم في السلسلة الصحيحة برقم 1434، وهناك حديث آخر أيضا برقم 2468 فارجعوا إليه. نعم.
قوله
هنا عندما ذكر هذه المسألة يقول: إن الفترة بين عيسى عليه الصلاة والسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم طويلة، فهل هذه تعتبر يعني فترة؟ الجواب: لا، لا تعتبر فترة، لأن بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعيسى موجودة، فلهذا لا تعد هذه الفترة يعني من في حكم أهل الفترة. وهذا قرره النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. قال الألباني رحمه الله عليه في السلسلة الصحيحة: إن أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام معذبون بشركهم وكفرهم، وذلك يدل على أنهم ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة نبي. ولهذا قريش كانت متمسكة بكثير من بقايا دين إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا في المناسك. نعم.
قوله: واليوم الآخر، أي اليوم النهائي الأبدي الذي لا يوم بعده، وهو يوم القيامة الكبرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ذكر هذا في العقيدة الواسطية، وهو كتاب مختصر لكنه مبارك من أفيد ما كتب في بابه.
وهذا يعني فائدة في ثناء المؤلف رحمة الله عليه على المتون أو بعض كتب أهل العلم، وهذا يدلكم على قدر وعظم هذا المتن، وهو العقيدة الواسطية عند أهل العلم. يقول الشيخ: وكتاب مختصر لكنه مبارك من أفيد ما كتب في باب، يعني في باب الاعتقاد، وهو كذلك. ولهذا كثرت شروح هذا المتن أو هذه الرسالة. نعم.
وعلى هذا فالإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه من الإيمان باليوم الآخر.
فتنة القبر هي سؤال الملكين، العبد عن ربه ودينه ونبيه، هذه تسمى فتنة القبر، عندما يقال له: من ربك، ما دينك، من نبيك. وعذاب القبر ونعيمه هو نتيجة للفتنة، فمن تجاوز هذه الفتنة والامتحان إما كان من المنعمين، وإن والعياذ بالله لم يوفق للجواب كان من المعذبين. نعم.
والإيمان بالنفخ في الصور وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا بهما من الإيمان باليوم الآخر. والإيمان بالموازين والصحف والصراط والحوض والشفاعة والجنة وما فيها من النعيم والنار وما فيها من العذاب الأليم، كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. ومنه ما هو معلوم بالقرآن، ومنه ما هو معلوم بالسنة بالتواتر وبالآحاد. فكل ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر اليوم الآخر فإنه يجب علينا أن نؤمن به.
نعم. هذه المسائل والمنازل من منازل الآخرة تقدم بحمد الله شرحها وتفصيل ما يتعلق بها في شرحين: في أعلام السنة المنشورة، وفي شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. هذه المسائل كلها تقدم يعني تفصيلها. نعم. فمن شاء الرجوع فليرجع إليها.
قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره، هنا أعاد الفعل ولم يكتف بواو العطف، لأن الإيمان بالقدر مهم، فكأنه مستقل برأسه. والإيمان بالقدر هو أن تؤمن بتقدير الله عز وجل للأشياء كلها، سواء ما يتعلق بفعله أو ما يتعلق بفعل غيره، وأن الله عز وجل قدرها وكتبها عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ومعلوم أنه لا كتابة إلا بعد علم، فالعلم سابق على الكتابة. ثم إنه ليس كل معلوم لله سبحانه وتعالى مكتوبا، لأن الذي كتب إلى يوم القيامة، وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة أكثر مما في الدنيا هي معلومة عند الله عز وجل، ولكنه لم يرد في الكتاب والسنة أنها مكتوبة.
نعم. يكفي هذا ما يتعلق بشرح هذا الحديث، لأن ما سيأتي بعضه قرأناه وبعضه سيأتي إن شاء الله في اللقاءات القادمة. نرجع إلى مباحث الحديث. قرأنا أيها الإخوة شرح الحديث، وهو واضح ولله الحمد. ننتقل إلى المسألة أو المبحث الثالث، دلالة الحديث على ماذا يدل حديث ابن عمر رضي الله عنهما. يدل الحديث على أن الإيمان بالقدر خيره وشره من أصول الإيمان، وأن الإيمان به فرض وواجب، لا اعتبار للإيمان إلا به، لا اعتبار لإيمان العبد إلا به، إلا يعني بالإتيان بهذا الأصل. لن نقول دلالة الحديث، يدل الحديث على أن الإيمان بالقدر خيره وشره من أصول الإيمان، وعلى أنه فرض أي الإيمان به، لا اعتبار لإيمان العبد إلا بالإتيان به وتحقيقه. أين الشاهد من الحديث الباب؟ الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وجه الاستشهاد أو الدلالة على يعني ما ذكر المؤلف أو لأجله جاء الحديث، بينها الشارح رحمه الله، قال في صفحة 409: وجه استدلال ابن عمر يعني بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان مبنيا على هذه الأركان الستة، وإذا فات ركن من الأركان سقط البنيان إلى آخره. إذن وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان مبنيا على هذه الأركان الستة. المسألة الأخيرة أو المبحث الأخير: مناسبة الحديث للباب. لماذا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الباب، باب ما جاء في منكر القدر؟ نقول مناسبة الحديث الباب ظاهرة، وهي أن المصنف رحمه الله أورده تحت هذا الباب لتضمنه الرد على من حرف في باب القدر وأنكره وخرج عن الاعتقاد الصحيح فيه. أورد المصنف هذا الحديث تحت هذا الباب، باب ما جاء في منكر القدر، لتضمنه الرد على من انحرف في باب القدر وأنكر القدر وخرج عن الاعتقاد الصحيح الواجب فيه. وبهذا نكون قد انتهينا من ما يتعلق بهذا اليوم، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. وفي اللقاء القادم إن شاء الله نأخذ بقية النصوص ونعود إلى المسائل التي قررها المصنف المتعلقة بباب القدر، وهي عدة مسائل، منها حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي، هل يصح أم لا، وكذلك حكم نسبة الشر إلى الله تبارك وتعالى، سيأتي إن شاء الله أيضا دراستها، وغيرها مما ذكره الشارح رحمه الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. طيب، في شيء في الدرس؟ طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، والمسجلة
والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.